السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نشرح قسما مهما من أقسام الفقه، ألا وهو كتاب البيوع. وقد تقدم معنا أنه يشترط للبيع شروط حتى يصح، فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع صح البيع، وإن تخلف شرط واحد من شروط الصحة بطل البيع. وشرحنا ثلاثة منها، فذكرنا الأول وهو التراضي بين العاقدين بأن يحصل الرضا من البائع والمشتري، وشرحنا الثاني وهو الرشد بأن يكون العاقدان رشيدين، وشرحنا هذا الشرط وما يتعلق به. والشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، وبينا أن معنى هذا الشرط أن تكون في المبيع منفعة مباحة مطلقة، أن تكون في المبيع منفعة، فهذا يخرج ما إذا لم تكن في المبيع منفعة، فإنه إذا كان المبيع عند العقلاء لا منفعة فيه فإنه لا يصح بيعه. ويمثل له الفقهاء بالحشرات والحيات والعقارب، ويقولون إن المنافع القليلة النادرة التي تكون خاصة في مثل هذه الحشرات لا يلتفت إليها، فهي عدم. وقولهم منفعة مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة، فإن المنفعة المحرمة عدم، لأنه لا يجوز شرعا الانتفاع بها فوجودها عدم. فالخمر فيه منفعة حرمها الله عز وجل، ومضرته أعظم من منفعته، فلا يجوز بيعه. والدخان فيه منفعة لأصحابه، والعاقل لو لم يجد منفعة ما يشتري، لكن هذه المنفعة محرمة فلا يصح بيعه، آلات الموسيقى محرمة فيها منفعة يدندن عليها أصحابه، لكن هذه المنفعة محرمة فبيعها لا يصح مطلقا. هذا يخرج ما فيه منفعة مباحة في بعض الأحوال لا في مطلق الأحوال، كالكلب وقد مثلنا به، فإنه لا يباح مطلقا وإنما يباح عند الحاجة للصيد والحراسة والحرث. وقد ذكرنا خلاف العلماء في بيع الكلب، وذكرنا أن الذي عليه جمهور العلماء أن البيع لا أن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم، مأذونا في اقتنائه أو غير مأذون، وبينا الأدلة على ذلك، وهذا هو الصواب، ووقفنا عند هذا الحد. ولعلي أشرت في آخر المجلس إلى أنه بقي علينا أن نشير إلى مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر دورانها في هذه الأيام، وهي مسألة بيع القطط. هل يجوز بيع الهر؟ هل يجوز بيع القطط؟ القطط طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن هل يجوز بيعها؟ الجمهور المذاهب الأربعة على أنه يجوز بيعها لأنها طاهرة وفيها منفعة، فيها منفعة الأنس في البيت وتطهير البيت من الحشرات الضارة، فهي تأكل ما يضر من الفيران والحيات والعقارب ونحو ذلك. فالمذاهب الأربعة على أنه يجوز بيع القطط، والقطط عندما نتكلم هنا هي الإنسية الأليفة التي تألف الناس وتطوف عليهم، وقالوا لأن الأصل الحل ولم يثبت دليل على التحريم أو النهي. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لا أعلم فيه حديثا يصح، أو قال لا أعلم فيه شيئا يثبت، يعني في النهي عنه. وقال ابن عبد البر ليس في السنور شيء صحيح، وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور فقد أعله بعض أهل العلم، وقالوا إنه ضعيف. وسمعنا كلام الإمام أحمد وكلام بن عبد البر رحم الله الجميع، وحمله بعض أهل العلم على الهر الوحشي الذي هو سبع وليس الإنسي الذي يخالط الناس، وحمله بعضهم على أنه الهر الذي لا منفعة فيه، أما إذا كان فيه منفعة فإنه يرجع إلى الأصل. وحمله جماعة من أهل العلم على الكراهة، وأن هذا النهي للكراهة، وقالوا إن لفظ زجر دون لفظ نهى، إن لفظ زجر دون لفظ نهى فيدل على الكراهة. والمنقول عن بعض السلف إنما هو الكراهة، والكراهة في لفظ السلف تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة المعروفة عند الفقهاء. وقال إن البيع حرام ابن حزم الظاهري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بحرام ولكنه مكروه، ولو سلم الإنسان منه لكان خيرا، لكن من باع هرا أو اشترى هرا فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. نعم، نواصل قراءة ما كتبه الشيخ في هذا الشرط. فيتفضل ابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في الشرط الثالث من شروط صحة البيع: فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.
نعم، الخمر والكلب تقدم الكلام عنهما، وأما الميتة فهي معروفة، وهي ما مات حتف نفسه من الدواب، يعني لم يذكى، فالميتة فيها منفعة عند الضرورة. إذ تعلمون أن الميتة يحرم أكلها إلا لمضطر أوشك على الهلاك ولم يجد ما يدفع به الهلاك إلا أن يأكل الميتة، فهنا يجوز له أن يأكل الميتة. وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة. وقال النووي: أجمع المسلمون على تحريم بيعها. وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة، فحرم الميتة من جميع وجوهها، ولم تبح إلا لمضطر، فيدخل في التحريم البيع، يدخل في التحريم البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. فالميتة بيعها حرام باتفاق العلماء. بقي معنا مما يتعلق بهذا الشرط ما فيه منافع مباحة ومنافع محرمة، الذي تقدم فيه منافع مباحة مطلقا، مباحة في بعض الأحوال محرمة. طيب، إذا كان الشيء فيه منافع مباحة وفيه منافع محرمة، فهذا على قسمين: القسم الأول أن تمتزج المنافع بحيث لا يمكن تمييزها عن بعضها، تكون مختلطة، وهنا لا يصح البيع لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا اجتمع في الشيء منافع مباحة ومنافع محرمة لكنها مختلطة بحيث لا يمكن تمييز هذا عن هذا، فإنها تكون كأنها جميعا منافع محرمة. والقسم الثاني أن تتميز المنافع عن بعضها، مثال ذلك مثلا التلفاز. التلفاز قد تكون فيه منافع مباحة، يسمع فيه للأخبار ويسمع فيه لبرامج الفتاوى ويسمع فيه لأشياء طيبة، وهذه منافع مباحة. وقد يستمع فيه للتماثيل الباطلة والأغاني والموسيقى، وهذه محرمة. وأيضا مثلا الموس قد يشتريه الرجل ويحلق شعر رأسه، وهذه منفعة مباحة، أو يحلق شعر إبطيه أو يحلق شعر العانة، وهذه منفعة مباحة بل مطلوبة. وقد يشتريه فيحلق لحيته، وهذه منفعة محرمة. فالموس نفسه فيه منافع مباحة ومنافع محرمة لكنها متميزة. ومثل الهاتف الجوال ولا سيما الذي بالكاميرا، ففيه منافع مباحة عظيمة من الاتصال وتخزين المعلومات والتسجيل وغير ذلك، وفيه منافع محرمة من التصوير المحرم والاعتداء على الناس. وبعض الناس هدانا الله وإياهم يعتدون على الناس حتى في المسجد، فتجده يصور الناس في المسجد والناس تكره هذا ولا ترضى هذا، فهذا اعتداء. الشاهد أن الهاتف الجوال بالكاميرا فيه منافع مباحة عظيمة كثيرة وفيه منافع محرمة، فما حكم بيع هذا القسم؟ يقول الفقهاء: النظر إلى الجهتين، إلى المشتري وإلى البائع. أما المشتري فالحكم بحسب نيته، فإن كان يريد المنافع المباحة فشراؤه صحيح، جائز صحيح، وإن كان يريد المنافع المحرمة فشراؤه محرم باطل. هذا من المشتري. وأما الجهة الثانية فهي البائع، والبائع الأصل أنه يجوز له أن يبيع هذه الأمور وبيعه صحيح حملا للمسلمين على الظن الحسن، لإحسان الظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن المشتري يريده للحرام. إذا علم البائع أن المشتري يريده للحرام حرم عليه أن يبيعه. والعلم هنا قد يكون يقينا وقد يكون بغلبة ظن، ويتكفي غلبة الظن. يعني مثلا العنب الأصل أنه يجوز بيعه، لكن لو جاء شخص إلى البائع وعلم البائع أنه يريد أن يجعله خمرا فإنه يحرم عليه أن يبيعه. الموس الأصل أنه يجوز بيعه، لكن إذا جاء شخص وعلم البائع أنه يريده للحرام حرم عليه أن يبيعه، وكان البيع باطلا نظرا إلى المنفعة المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، أي أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع عند البيع، فلا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملكه وما لم يقع عليه ضمانه، وذلك لما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أفأبيعه منه ثم أبتاعه له بعد من السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الألباني. حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل عن أمر يقع من أهل الأسواق، يقول: يأتيني الرجل يريد سلعة هي ليست عندي وأنا أعلم أنها في السوق، فهل يجوز أن أبيعها له وبعد أن أبيعها له أذهب إلى السوق وأشتريها وأسلمها له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم والفساد، فيكون بيع الإنسان ما ليس عنده باطلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ربح ما لم يضمن، لا يحل ربح ما لم يضمن. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يربح الإنسان فيما لم يضمنه، فالذي لم يدخل في ضمانك لا يحل لك أن تربح فيه، ومعنى ذلك لا يحل لك أن تبيعه، فدل ذلك على هذا الشرط. فإذا باع الإنسان ما لا يملكه فله أحوال، إذا باع الإنسان ما لا يملكه فله أحوال. الحالة الأولى أن يبيع بإذن من المالك وهو الوكيل، أو بإذن من الشارع كولي الصغير والقاضي ونحو ذلك وناظر الوقف، فيكون بيعه بإذن إما من المالك فيكون وكيلا عنه، وإما من الشارع فيكون الشارع ولاه كالقاضي كما تقدم معنا في الإكراه بحق، وكالولي على الصغير والسفيه وناظر الوقف، وهذا بيعه صحيح لأنه يقوم مقام المالك، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في البيع كما سيأتينا في حديث عروة رضي الله عنه. ولأن الحاجة تدعو إليه فقد لا يستطيع الإنسان أن يبيع بنفسه فيحتاج أن يوكل، ولو منع بيع الوكيل لوقع الناس في حرج ومشقة. تأباها الشريعة. والوجه الثالث أن منع بيع المملوك للغير إنما هو لحفظ ماله حتى لا يعتدي الناس على أموال بعضهم، فإذا أذن المالك أو أذن الشارع اندفع هذا، وهذا أمر واضح بحمد الله عز وجل. الحالة الثانية أن يبيع بلا إذن لغير مصلحة المالك، أن يبيع بلا إذن لا من المالك ولا من الشارع، لغير مصلحة المالك، فهو لا يبيع للمالك، لا يبيع من أجل المالك، وإنما يبيع من أجل نفسه، فهذا غاصب، هذا غاصب، والغاصب لا يصح بيعه، الغاصب لا يصح بيعه. الحالة الثالثة أن يبيع بلا إذن لمصلحة المالك، أن يبيع بلا إذن لا من المالك ولا من الشارع، لكنه يبيع لمصلحة المالك. إنسان يعرف أن جاره يريد أن يبيع أرضه، فوجد شخصا عندها يسأل عنها، فعرض عليه الأرض بقيمة عالية، قال أبيعك هذه الأرض بكذا، فقال قبلت، فخشي أنه لو انتظر حتى يرجع إلى المالك يذهب هذا المشتري، فباع الأرض. هنا باعها لمصلحة من؟ لمصلحة مالك الأرض. فهذا هو بيع الفضولي الذي تكلم عنه المصنف فقال نعم.
قال فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
نعم، بيع الفضولي كما فهمتم هو أن يبيع شخص مال غيره لمصلحة ذلك الغير من غير وكالة ولا ولاية، أن يبيع شخص مال غيره لمصلحة ذلك الغير، قلنا لمصلحة ذلك الغير لنخرج الغاصب، من غير وكالة ولا ولاية. فالفضولي هو البائع الذي ليس أصيلا يعني مالكا ولا وكيلا ولا وليا، ليس أصيلا، ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا. وبيع الفضولي باطل عند الحنابلة والشافعية، بيع الفضولي باطل عند الحنابلة والشافعية حتى لو أجازه المالك بعد حصوله، لو أن المالك علم به فأجازه يقول الحنابلة والشافعية باطل ما يصح، لما ذكرناه من الأدلة في الشرط، فهذا قد باع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما لا يملك. قالوا أيضا لأن الفضولي لا يقدر على تسليم المبيع، فهو كمن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يصح. وذهب الحنفية والشافعي في قول هو القديم له، والمالكية وأحمد في رواية، وابن تيمية وابن القيم، إلى أن بيع الفضول ينعقد ويكون موقوفا على إجازة المالك، فإن قبله المالك نفد، وإن لم يقبله المالك رد. يقولون إذا باع الفضولي انعقد البيع، لكنه موقوف على إجازة المالك بعد، فإن أجازه نفد، ما نحتاج إلى عقد جديد، وإن رده بطل. وهذا القول عندي أقوى والله أعلم. لأن بيع الفضول هنا لمصلحة المالك فهو من التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على الخير، ففيه مصلحة، والمضرة المحتملة فيه مدفوعة بكونه موقوفا على إجازة المالك، ففيه جلب مصلحة من دون مضرة، فيكون داخلا في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولحديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري، ورواه أيضا الترمذي وأبو داود بأسانيد موصولة، وصححه الألباني. طبعا هنا ما اكتفيت بالبخاري، لأن في إسناد البخاري كلاما من جهة أن الراوي عن عروة ذكر أنه لم يسمعه منه وإنما من أهل الحي، فأضفت الرواية الأخرى لأن فيها وصلا. فالحديث صحيح. هنا لاحظوا يا إخوة، عروة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتري له شاة بدينار، فهذا دل على صحة بيع الوكيل وشرائه. فعروة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، هل وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الشاة الثانية؟ لا، وكله في شراء شاة واحدة، هذا أول شيء. ثم ماذا فعل عروة رضي الله عنه؟ باع إحدى الشاتين بدينار، هل وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء وأن يشتري شاة واحدة، فهو اشترى شاة أخرى بدون توكيل وباعها بدون توكيل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ورد له الدينار، ما خسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وربح الشاة. وعروة رضي الله عنه هنا تصرف لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له كيف تشتري شاتين وأنا وكلتك في شاة، وكيف تبيع الشاة وأنا ما وكلتك في البيع فأنت بعت ما لا تملك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قبل منه ودعا له بالبركة. فدل ذلك على أن بيع الفضول إذا أجازه المالك يصح، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك قلت إن هذا القول عندي أرجح وأقوى وأنفع للناس. الحالة الرابعة، لاحظوا يا إخوان نحن نتكلم عن إذا باع الإنسان ما لا يملك فله أحوال. الحالة الرابعة أن يبيع ما لا يملكه حالا بوصفه، فيبيع موصوفا في الذمة حالا، وهذا ما يسمى بالسلم الحال. لاحظوا يا إخوة، لا يبيع شيئا يملكه بالصفة، لا، يبيع موصوفا في ذمته ولكن حالا ليس مؤجلا. لقي رجلا يريد أرزا، قال اسمع أبيعك أرز 5 كيلو من نوع بسمتي، الحبة طويلة فيه كذا وكذا وكذا، ب20 ريالا. قال قبلت اشتريت. فيذهب ويشتري الأرز ويبيعه له، هذا يسمى عند أهل العلم بالسلم الحال، ليس مؤجلا. ويبيع الإنسان موصوفا في الذمة لا يملكه. انتبهوا يا إخوة، كون الإنسان يبيع موصوفا يملكه غائبا فيصفه وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر، هذا جائز صحيح، وسيأتينا إن شاء الله. أنا عندي بيت في مكة مثلا، ما عندي لكن عندي بيت في مكة مثلا، فقلت لأحدكم أبيعك بيتي الذي في مكة الذي يقع في الحي الفلاني ومساحته كذا وواجهته كذا وفيه كذا وفيه كذا كأنك ترى، ب100,000، وقلت قبلت، يصح البيع. لكن أنا لا أملك العين وأصفها لك وصفا وأبيعها لك حالة، هذا لا يصح عند جمهور الفقهاء، لأنه يدخل في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. ولا يوجد ما يخرجه منه. الحالة الخامسة أن يبيع موصوفا في الذمة مؤجلا، وهذا هو السلم، أن يبيع موصوفا في الذمة مؤجلا. وسيأتينا الكلام عن السلم إن شاء الله. هو في السلم الإنسان لا يملك السلعة، ولكنه يذكر كيلها أو وزنها والأجل ووصفها فتكون مؤجلة، فهذا جائز صحيح وهو بيع السلم، فإن توفرت شروطه صح. وسيأتي الكلام إن شاء الله على بيع السلم. هذه أحوال بيع الإنسان ما لا يملكه، ومن ضبطها ضبط مسائل هذا الشر، من ضبط هذه الأحوال ضبط مسائل هذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: الخامس القدرة على تسليمه.
هذا الشرط الخامس من شروط صحة البيع، فيشترط عند الجمهور لصحة البيع القدرة على تسليم المعقود عليه من جهة البائع ومن جهة المشتري. أما القدرة على التسليم من جهة البائع فهذا شرط عند المذاهب الأربعة، خالف ابن حزم، لكن المذاهب الأربعة على أن هذا شرط. وأما قدرة المشتري على تسليم الثمن فهذا شرط عند الجمهور إلا الحنفية، إلا الحنفية. فيشترط في لصحة البيع عند الجمهور القدرة على التسليم من جهة البائع ومن جهة المشتري. فإن كان لا يقدر على تسليم المبيع فإن البيع لا يصح، وإن كان لا يقدر على تسليم الثمن فإن البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ومن أسباب المنع أنه لا يقدر على تسليمه، من أسباب المنع أنه لا يقدر على تسليمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر يا إخوة ضابطه ما فيه جهالة ومخاطرة، يعني إما فيه جهالة أو فيه مخاطرة، وإذا اجتمع الأمران كان الغرر أعظم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، فيدخل في ذلك ما لا يقدر على تسليمه لأن فيه مخاطرة. فأنت إذا اشتريت من البائع ما لا يقدر أن يسلمك إياه فأنت تخاطر، يمكن أن تستلم ويمكن أن لا تستلم، وهذا فيه غرر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه البيهقي وصححه البيهقي والنووي. والشاهد من هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه جعل بيع السمك في الماء من الغرر، والمقصود بيع السمك في الماء المستبحر، أما في البركة فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه يجوز، لكن في الماء المستبحر في البحر يقول له: أبيعك السمك هذا الذي في هذا البحر الكيلو بخمسة ريال، ويقول قبلت، قد لا يجد سمكا وقد يجد أكيالا كثيرة ونحو ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وهو بهذا النص عند الطبراني والبزار بإسناد صححه الألباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين، والمضامين يا إخوة ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحول، يقول له مثلا: أبيعك ولد هذا الفحل وهو لما ينزو على الأنثى، حتى ما نزع على الأنثى، فيقول له: أبيعك ولد هذا الفحل بمئة ألف، فيقول قبلت، هذا مجهول ولا يقدر على تسليمه. والملاقيح هي الأجنة في بطون الأمهات، فهذا أيضا مجهول ولا يقدر على تسليمه. وحبل الحبل فسر بتفسيرين: التفسير الأول أن يقول له: أبيعك هذه الناقة إذا ولدت ثم ولدت بنتها، أبيعك هذه الناقة بمئة ألف، يقول قبلت، إذا ولدت الناقة فهذا أجل، ثم ولدت بنتها، ولد نتاجها، فهذا أجل مجهول، الناقة موجودة لكن أجل البيع مجهول، الله أعلم متى تلد هذه الناقة، والله أعلم هل تأتي ببنت أو لا، وهل تحمل أو لا، وهل تلد أو لا، ومتى تلد، هذا أجل مجهول. وفسر التفسير الثاني أن المعنى أبيعك ولد نتاج هذه الناقة. يعني هذه الناقة حبلى، فيقول له أبيعك ولد نتاجها، أبيعك ولد نتاجها. فهذا أيضا مجهول ولا يقدر على تسليمه، فدل على أنه لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح بيع الآبق والشارد.
نعم، فلا يصح بيع الآبق، أي لا يصح بيع العبد الهارب من سيده. الآبق هو العبد الهارب من سيده، فلا يصح لسيده أن يبيعه وهو هارب، لأنه لا يقدر على تسليمه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، نهى عن شراء العبد وهو آبق. رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الألباني، وضعف شديد في الحقيقة، لكنه يدخل في الأدلة التي ذكرناها للشرط. والشارد هو الحيوان الهارب عن صاحبه الذي لا يستطيع أن يرده، ويطلق غالبا على الإبل فيقال بعير شارد. فالجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق والبعير الشارد، لأنه لا يقدر على تسليمه. ماذا قال المصنف؟
قال: ولو لقادر على تحصيلهما.
نعم، جمهور الفقهاء على أن حرمة وعدم صحة بيع الآبق والشارد قائمة، سواء كان المشتري يغلب على ظنه أنه يحصلهما أو كان لا يغلب على ظنه. وبعض الفقهاء قالوا يجوز بيع العبد الآبق لمن يغلب على ظنه أنه يحصله، ويجوز بيع العبد الشارد البعير الشارد لمن يغلب على ظنه أنه يحصله. لماذا؟ قالوا: أولا، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى بعيرا شاردا من صاحبه، أنه اشترى بعيرا شاردا من صاحبه. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقالوا أيضا: قياسا على بيع المغصوب لغاصبه، فإنه صحيح بالإجماع. ما معنى بيع المغصوب لغاصبه؟ أنا مثلا عندي يعني بعير، فجاء رجل غصبه وأخذه غصبا، فقلت له: أبيعك البعير الذي في يدك ب10,000. قال: قبلت. قالوا: يصح بلا نزاع. قال: فكذلك إذا باع العبد الهارب أو البعير الشارد لمن يغلب على ظنه أنه يحصله، يقاس عليه. لكن قول الجمهور أقعد وأحوط، وهو الذي أرجحه، أنه لا يجوز بيع العبد الآبق ولا يجوز بيع البعير الشارد. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في يوم الخميس، ونجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. هذا يقول بناء على ترجيحنا عدم اشتراط القول في البيع، فهل يصح البيع لو تقدم القبول على الإيجاب وكان القبول بصيغة الاستفهام؟
كيف؟
يقول بناء على الترجيح عدم اشتراط القول في البيع، فهل يصح
ترجيح إيش؟
ترجيح عدم اشتراط القول في البيع.
نعم.
فهل يصح البيع لو تقدم القبول على الإيجاب؟
أما ذكرنا المسألة وقلنا ابن قدامة يقول أنه لا يعرف مخالف، إذا ما في خلاف ما يجوز لك أن تجتهد، مات الاجتهاد حيث وقع الاتفاق. ما دام لو كان في خلاف لقلت مثل ما قلت، لكن ما دام أن ابن قدامة ينقل وهو الخبير بالخلاف أنه لا يعلم مخالفا لمن قالوا بأنه لا يصح، فإنه ليس لنا أن نجتهد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة؟
الأصل أنه لا يجوز في الصلاة إلا اللغة العربية، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يدعو باللغة العربية ولو دعاء بسيطا فإنه يدعو باللغة العربية، وإذا كان لا يستطيع وأمكن أن يكتب له الدعاء بلغته على اللفظ العربي بحيث يقرأه فينطق به عربيا وإن كانت حروف الكتابة بلغته، فإنه يكتب له ولا مانع من أن يأخذه وهو يصلي. واضح هذا الكلام يا إخوة؟ يعني إذا كان يستطيع أن يدعو بالعربية فيدعو ولا يشترط التوسع في الدعاء، اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. إذا كان هناك دعاء يحتاج إليه لكن هو لا يستطيع أن ينطق بالعربية وأمكن لطالب علم أن يكتبه له بحروف لغته لكنه إذا قرأه ينطقه بالعربية، فإنه يكتب له ولا مانع من أن يقرأ وهو يصلي، لا مانع من أن يحمل المصلي ما يحتاج إليه، فلو كان يحتاج إلى المصحف ليقرأ منه لا مانع من أن يحمل المصحف. فإن تعذر هذا فالراجح والله أعلم أنه يجوز أن يدعو بغير العربية، لكن لو اجتنب ذلك في الفرض لكان أحسن، لو اقتصر على أن يكون دعاؤه بغير العربية في النفل فقط لكان أحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما حكم بيع وشراء الأسد والنمر وحبسهم في حديقة خاصة من أجل انتفاع منها عبر زيارة الزوار لها؟
الفقهاء يرون أن بيع هذه السباع لا يصح لأنه لا فائدة منها، وإذا كان الكلب الذي يمكن أن ينتفع به في الصيد وفي الحراسة وفي الحرث منع بيعه، فمن باب أولى ما كانت منفعته دون ذلك من السباع كهذه المنفعة التي ذكرها الأخ. نعم.
أحسن الله عليكم. ماذا يسأل يقول هل يجوز بيع الأسلحة النارية والدولة تمنع من ذلك بدون تصريح؟
لا يجوز بيع الأسلحة النارية في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى في الفتنة، فإذا كان هناك فتنة في البلد فلا يجوز بيع السلاح فيها. الحالة الثانية في حال منع ولي الأمر وتنظيمه لهذا الأمر بحيث يكون يعني برخصة وبطريقة معينة فلا يجوز بيع السلاح إلا بحسب النظام. والحالة الثالثة لا يجوز بيع السلاح لمن ظن أنه يعتدي به، كان يكون الإنسان في منطقة يكثر فيها الثأر فيأتي شخص عندهم ثأر ويريد أن يشتري منه سلاحا حتى لو كان مسموحا ببيع السلاح لا يجوز له أن يبيعه، لأنه يغلب على ظنه أنه سيستعمله في محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز أن بيع أشياء لا أملكها ولكن لا أسلم النقود حتى أشتري ثم أسلم له؟
أعد.
هل يجوز بيع أشياء لا أملكها ولكن لا أسلم النقود حتى أشتري السلعة ثم أسلم لل...
لا، لا يجوز البيع، لا يجوز أن يعقد العقد أصلا ما دمت لا تملك. أما العرض لمعرفة رغبات المشترين بدون عقد، وإنما يتم العقد بعد الملك، فلا بأس به أن يعرض الإنسان في موقع، أن يعرض الإنسان يعني في 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 بطريقته، لكنه لا يبيع، وإنما يعرض ليعرف رغبات الناس. فإذا جاءه من يرغب قال له مثلا: انتظر غدا، فيذهب ويشتري، وبعد أن يملك يقول له: أبيعك بكذا، فيقول مثلا: قبلت، أو يقول: لا. فهذا لا بأس به. أما العقد فلا يجوز. لكن أنا سأسأل سؤالا لأنه يقع في السوق. أنا صاحب محل، فيأتيني شخص يريد بضاعة عندي وبضاعة ليست عندي لكني أعلم أنها عند أحد جيراني، فهل يجوز أن أبيعه البضاعة التي عندي والبضاعة التي ليست عندي؟ نقول: أما البضاعة التي عندك فلا إشكال، وأما البضاعة التي ليست عندك فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن تبيعها لتربح أنت، أن تبيعها لتربح أنت، فهذا لا يجوز، وهو الذي في حديث حكيم رضي الله عنه. الحالة الثانية أن تبيعها ليربح مالكها، تبيعها لمصلحته، فهنا لا تخلو من حالين أيضا. الحالة الأولى أن يكون بينك وبينه وكالة في هذا، أنا وصاحبي، أنا وكلته وهو وكلني، إذا جاءك عميل يريد بضاعة من التي عندي بعها، فهنا باع بالوكالة وهذا بيع صحيح. الحالة الثانية أن لا تكون هناك وكالة، فهذا من باب بيع الفضولي، رجحنا أنه يوقف على إجازة المالك. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.